اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: أحكام خاصة بغسل الجنابة. الحكم الأول مسألة الموالاة. بيان ذلك أنه هل يشترط الموالاة في غسل الجنابة أو لا. والغسل كما تقدم على قسمين: غسل ترتيبي وغسل ارتماسي. والبحث كما هو واضح في مسألة الموالاة في أي غسل؟ في الغسل الترتيبي. أما الغسل الدفعي أو الغسل الارتماسي
لا وجه لهذا البحث،
لأنه كما تقدم سابقا علينا أن الغسل الارتماسي إنما يحصل بحصول البدن بتمامه دفعة واحدة تحت الماء، فلا يتأتى هذا المطلب ثبوتا. فالكلام كل الكلام في مسألة الموالاة في ماذا؟ في مسألة الغسل. ماذا؟ الغسل الترتيبي. المدعى في البين أنه لا تشترط الموالاة، سواء فسرنا الموالاة بالتتابع العرفي أو فسرنا الموالاة بعدم جفاف الأعضاء السابقة كما تقدم في بحث ماذا؟ في بحث الوضوء، حيث قلنا بأنه يوجد عندنا معنيان للموالاة: إما التتابع العرفي بين الأجزاء، وإما عدم جفاف الأعضاء أو العضو السابق على الكلام كما أشرنا. وإذا تتذكرون في باب الوضوء قد أثبتنا شرطية الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة. فنسأل: هل في باب الغسل يشترط الموالاة بأي معنى من هذين المعنيين أو لا؟ يقول المصنف: لا دليل على شرطية الموالاة، بل الدليل على عدمه. واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بالإطلاق الوارد في صحيحة زرارة الأولى المتقدمة بالأمس، حيث جاء في هذه الصحيحة: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. بيان الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية كما تقدم علينا بالأمس فيها إطلاق من جهة الترتيب أولا، لا بشرط من جهة الترتيب بين الأعضاء، وأيضا يوجد فيها إطلاق بلحاظ الموالاة لا بشرط التتابع العرفي ولا بشرط عدم جفاف الأعضاء السابقة. إذن هذا الدليل فيه إطلاقان: إطلاق من جهة الترتيب، ما في ترتيب، من لدن قرنك إلى قدمك، ولا يوجد أيضا فيه ماذا؟ تقييد، ومن جهة ماذا؟ من جهة الموالاة، حيث قال: اغسل أو تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك، سواء حصل التتابع العرفي أو لا، سواء جفت الأعضاء السابقة أو لا. غايته أن الإطلاق الأول كما تقدم بالأمس، وهو الإطلاق من جهة الترتيب، قيدنا بأي صحيحة؟ بصحيحة زرارة الثانية كما تقدم بالأمس. فإطلاق صحيحة زرارة الأولى من جهة الترتيب قيدنا بصحيحة زرارة الثانية، لكن الإطلاق الثاني من جهة الموالاة سالم عن التقييد، فلا مقيد للإطلاق الثاني. الإطلاق من جهة شرطية الموالاة لا مقيد له، فتكون النتيجة أنه تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك بشرط الترتيب حسب ورقة صحيحة الزورة الثانية، ولا بشرط من جهة الموالاة، سواء حصل التتابع العرفي بين الأجزاء أو لم يحصل التتابع العرفي بين الأجزاء. هذا هو الدليل الأول، وهو التمسك بأطلاق صحيحة زرارة الأولى. الدليل الثاني التمسك برواية خاصة تدل على نفي الموالاة لا بالإطلاق بالمدلول المطابقي. فالتمسك لا من جهة الإطلاق، التمسك بالمدلول المطابقي للماذا؟ للدليل، وهو ما ورد في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، حيث جاء في هذه الرواية أن علي عليه السلام، مضمون الرواية، لا يرى بأسا الإمام سلام الله لا يرى بأسا أن المكلف يغسل الرأس في الصباح ثم يغسل باقي البدن متى؟ عند الصلاة، يعني هذا قريب الظهر، وهذا واضح في نفي موالاة سواء كان بمعنى التتابع العرفي أو كان بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة، لأنه عادة إذا غسل المكلف رأسه في الغدوة بداية الصباح يجف الرأس عند الوصول إلى قريب الظهر، وكذلك لا يحصل التتابع العرفي، يوجد فاصل معتد به، فاصل كبير. فهذه الرواية نص في نفي شرطية الموالاة، ومعنى أن أمير المؤمنين لا يرى بأسا يعني أن الشارع لا يرى بأسا، واضح بعد، واضح معنى أن الأمير لا يرى بأس يعني الشارع لا، وإلا إلى الشارع يرى بأس، الأمير ليس له نظر في قبال نظر الشارع، بل هو حاكي وكاشف عن رأي الشارع. فالرواية أيضا واضحة الدلالة في إثبات ماذا؟ في إثبات المطلب. فلا بأس بماذا؟ لا بأس بماذا؟ بعدم التتابع، بعدم الموالاة.
في نفس العضو
هذا ما تعرض إليه الآن. خب هذه الرواية عبر عنها المصنف بصحيحة إبراهيم ابن ماذا؟ إبراهيم ابن عمر اليماني. هذه الرواية واردة في صفحة 238، هكذا السند، التفت للسند، السند في يحتاج لتفكيك. الجزء الثاني صفحة 238، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني. هذا الطريق ينحل إلى طريقين، هذا الطريق الموجود ينحل إلى طريقين. الطريق الأول هكذا، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني، هذا الطريق الأول. نعم، حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني. الطريق الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني، واضح؟ خب إذن نقول عندنا طريقان، كلا الطريقين ينتهون إلى إبراهيم بن عمر اليماني، كلا الطريقان أو الطريقين ينتهيان إلى إبراهيم بن عمر اليماني. إبراهيم بن عمر اليماني وثقه النجاشي، إلا أن ابن الغضائري ضعفه، ابن الغضائري ضعف إبراهيم بن عمر اليماني. فقد يقال إذا كان ابن الغضائري ضعفه فما هو الوجه في التعبير عنها بالصحيحة؟ فإنه وإن وجد طريقان إلا أن كلاهما ينتهيان إلى من؟ إلى إبراهيم بن عمر اليماني. فإذا ضعفه ابن الغضائري فما هو الوجه في التعبير عنه بالصحيحة؟ في الحقيقة هذا البحث مرتبط ببحث كبروي في علم الرجال في تضعيفات ابن الغضائري، والكلام في تضعيفات ابن الغضائري أوقعه العلماء في عدة جهات. أنا عنون لكم المطالب ولا أدخل في البحث، فقط عنون المسائل. أولا في صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، هل الكتاب الموجود عندنا المنسوب لابن الغضائري يسمى رجال ابن الغضائري هو لابن الغضائري الذي ألفه ابن الغضائري أو لا، الذي يسمى أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، هل هذا الكتاب المتداول بين أيدينا النسخة الموجودة عندنا هل هي كتاب ابن الغضائر أو لا؟ فصاحب الذريعة الطهراني أول من شككك حسب الظاهر في ذلك، فقال أن هذه النسخة المتداولة عندنا المسمات بكتاب ابن الغضائر ليس هي التي ألفها ابن الغضائري، وتبعه على ذلك السيد الخوئي. بل محقق، هو صاحب الذريعة معروف في تصانيف الشيعة، عنده كتاب يحقق في ماذا يحقق؟ جاب عدة إشكالات.
تقدم على صاحب الذريعة.
بل هو جاب إشكالات، يعني هو من التفت إلى هذا الإشكال، يقول هذا يعني هذا الذي يحصل الذي صار، مثل أن تشكك في نسخ بعض النسخ مثل نسخة مثلا قمي وكذا تحصل أكثر المتأخرين، عدم التفات المتقدمين إلى ذلك مو معنى أنه ماذا معنى أنه قبوله علميا. فصاحب الذريعة شكك في ذلك وتابعه على ذلك وقواه السيد الخوئي، فاستشكلوا في هذا الكتاب، فقالوا هذا الكتاب لم يعلم أنه لابن الغضائري. هذه مشكلة أولى في الكتاب. مشكلة ثانية في الكتاب أنه سلمنا أن الكتاب لابن الغضائري، من قال أنه؟ هل هناك طريق إلى توثيق ابن الغضائري أو لا أصلا؟ خب لكي تقبل توثيقات شخص لابد أن يكون هو في نفسه ماذا؟ ثقة أولا. إذا لم تثبت وثاقة الموثق هل يقبل توثيقه؟ لا يقبل توثيقه. فما هو فهل هناك طريق لإثبات وثاقة ابن الغضائري أو لا؟ بعضهم ذكر الطريق لوثاقته أنه من مشايخ النجاشي، فيقع الكلام أنه هل كبرى تامة أو غير تامة، أنه مشايخ النجاشي كلهم ثقات، هل القاعدة صحيحة؟ ما هو دليل عليها؟ وإذا كانت غير صحيحة هل هناك طريق آخر لإثبات الوثاقة أو لا؟ هذا مشكلة ثانية في وثاقة نفس المؤلف. مشكلة ثالثة، سلمنا وثاقة المؤلف، هل تقبل تضعيفاته وتوثيقات أو خلت تضعيفات توثيقات، هل تقبل تضعيفاته أو لا؟ والوجه في المشكلة في قبول تضعيفاته من جهتين. الجهة الأولى أنه قد يقال متسرع في التضعيف، متسرع في التضعيف حتى أنه لم يسلم منه الأجلاء كما ذكروا، أجلاء الطائفة لم يسلموا منه وضعفهم، فالتسرع في التضعيف يوجب سقوط حجية التضعيف. هي مشكلة أولى. مشكلة ثانية، قد يقال أن تضعيفاته حدسية مبنية على مباني حدسية، عنده مسالك خاصة في العقائد وفي الغلو وفي التضعيفات، قد أي واحد ينقل رواية معينة يتهم بالضعف وأنه مغالي، فنرى أشخاص أجلاء عند الطائفة وعندما تراجع النجاشي يقول هذا جليل وجيه، ترى ابن الغضائر يقول ضعيف جدا مغالي. فعندنا مشكلة ثانية في أنه بس التسرع، أنه قد تكون تضعيفات حدسية. هذه مجموعة إشكالات على ماذا؟ على تضعيفات ابن الغضائري. تناول هذه المطلب مطالب دي الكلية تناولها بالبحث والتمحيص السيد محمد رضا السيستاني، يعني من تعرض إلى ذلك في كتاب وسائل الإنجاب الصناعي، في كتاب وسائل الإنجاب الصناعي في ملحقات مهمة، من الملحقات المهمة هو ماذا؟ تضعيفات البحث في تضعيفات ابن الغضائري، وانتهى في ذلك البحث إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف خلافا للسيد الخوئي وإلى قبول تضعيفات ابن الغضائري. كل هالإشكالات لا ترد على حسب ما حققه هو، ويقبل بتضعيفاته، وبناء على ذلك يقول يكون إبراهيم بن عمر اليماني في المقام قد تعارض فيه التوثيق والتضعيف بناء على قبول تضعيفات ابن الغضائري. والمعروف بينهم عند أكثر المحققين عند التعارض إما يتساقط وإما أن يكون الشخص مجهول، ودعوى أن النجاشي يقدم قوله عند التعارض أكثر العلماء لا يقبلون ذلك، واضح؟ ففي النتيجة تكون هذه الرواية ساقطة عن الحجية. فمتوقف على هذه المطالب المباني الكلية، فنترك البحث تفصيلا إلى علم الرجال وإلى مراجعتكم. خب، ولهذا قال يقول وأما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء. محل البحث عند المصنف الموالاة بين الأجزاء، هناك بحث آخر عند الأعلام الموالاة في نفس الجزء الواحد، هل يشترط الموالاة في نفس الجزء الواحد أو لا؟ يعني هل يصح له في الصباح أن يغسل ربع رأسه وبعد 5 ساعات يغسل الربع الباقي أو 3/4 الباقي الباقية، أو أن المنفي فقط شرطية الموالاة بين نفس الأجزاء، أما نفس الجزء الواحد لا بد أن يكون فيه موالاة. متفتين؟ المعروف بينهم في مقام البحث والفتوى وما تعرض له المصنف أنه حتى الموالاة بين نفس الجزء الواحد غير مطلوب، فيستطيع أن يغسل جزء من الجانب الأيمن في الصباح وجزء بعد 5 ساعات الجانب في تكمل الجانب الأيمن ليس مطلوبا. ولهذا مثلا من, 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 من تفريعات على ذلك، لو التفت المكلف بعد الانتهاء من الغسل في وجود حاجب، حاجب في ماذا؟ في ساق في فخذه الأيسر، ماذا يجب عليه؟ فقط إزالة الحاجب ويرمي عليه الماء، هل يجب أنه بعد يواصل لأسفل أو أنه يبدأ من فوق لأسفل؟ لا، ليش؟ كله لعدم شرطية الموالاة. متفتين؟ نعم، لو لا لكن لو لقى حاجب في الرأس ماذا يفعل؟ لو في الوجه مثلا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا خلص الغسل؟ ليش اللي عقب؟ معنى ما شرط الموالاة؟ شرطية الترتيب. متفتين؟ إذا لقى إذا جاء إذا رأى حاجب في ماذا؟ في مثلا في أسفل ماذا؟ في وجهه، يزيل الحاجب، لا نشترط الموالاة في نفس العضو، فيغسل فقط يصب الماء على هذا المقدار، لكن لشرطية الترتيب لا بد المحافظة على الترتيب بين الرأس والرقبة وبين باقي البدن، لا بد أن ماذا؟ لا بد أن يغسل باقي البدن بعد ذلك، هذا من جهة الترتيب لا من جهة ماذا؟ لا من جهة الموالاة. هي مسألة أيضا غير ملتفت إليها عندما ننفي الموالاة. خب يعني نقول يغتسل الصبح مثلا رأس والرقبة، ثم بعد ذلك في مثلا في نصف الليل بدون ما يصلي مثلا في نصف الليل، هذا بيشير أنه ما يحدث حدث، وإلا لو أحدث حدث صار حدث في أثناء الغسل، فتأتيه المسألة الآتية. ملتفتين؟ فإنه يكون مصابا أحدث في أثناء الغوص. ملتفتين؟ لأن المراد من أحدث في أثناء الغوص يعني أحدث قبل إتمام الغوص، مو أحدث حال اشتغاله بالغوص. ملتفتين؟ فمن غسل الرأس والرقبة ثم يقول أنا ما اشتغلت الموالاة، ذهب وراح نام وقعد، خب في هالحالة ماذا ينطبق عليه؟ تنطبق عليه مسألة من أحدث في أثناء الغوص، فيأتي البحث الآتي إن شاء الله. هناك أقوال 3 في المسألة، واضح؟ خب يقول وأما عدم اعتبار الموالاة، شوف بين الأجزاء محل بحثه، بين الأجزاء في الترتيب، شوف لإطلاق بينا وجه الإطلاق، فلإطلاق ما ورد في بيان كيفية الغسل كقوله في صحيحة زرارة ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. وأنا في البيان المطلب بيانت، لا حد يجي يتوهم يتسرع يقول المصنف ناقش في هذه الرواية وقيدها، كيف الآن يتمسك بإطلاقها وهو مقيدها؟ نقول قيدها من جهة الترتيب، والآن الإطلاق من جهة الموالاة، فلا تنافي. تفتين؟ بالعمل عندما جئت قلت هناك إطلاقان في الرواية. يقول بل وشوش الترقي أن التمسك لا بالإطلاق بل بالمدلول المطابقي، بل ورد ما يدل على عدم اعتبارها، على عدم اعتبار الموالاة، كصحيحة إبراهيم بن عمر. المصنف سلك يرى مسلك نفس سيد الخوي، يعني أنه تضعيفات من الغضائري ليست بحجة فضلا عن نسبة الكتاب أصلا. عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام لم يرى بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة في الصباح ويغسل سائر جسده عند الصلاة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة النكس، هل يصح النكس في الغسل أو لا يصح النكس في الغسل؟ فهل يجب أن يكون الغسل من أعلى إلى أسفل وهو المراد منه عدم جواز النكس، أو أنه لا يجوز النكس وهو أن يبدأ من أسفل إلى أعلى، أي لا يراعي الترتيب من أعلى إلى أسفل؟ المعروف بين الفقهاء أنه لا يشترط البدء من الأعلى إلى الأسفل، فيجوز النكس، خلافا لبعض الأعلام كابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر وبعضهم أيضا على خلاف، على قلة يعني، القلة ذهبوا إلى شرطية ماذا؟ شرطية البدء من الأعلى إلى الأسفل. المصنف تمسك في إثبات عدم شرطية ماذا؟ عدم شرطية البدء الابتداء من الأعلى بموثقة سماعة. هذه الرواية يقع الكلام في سندها أولا ثم في دلالتها. الرواية واردة في صفحة 231 اللي هو الحديث الثامن. التفت للرواية يقول: وعنه عن أخيه الحسن، تعليق عنه، هاي منه عنه، ارجع الرواية السابعة عنه، الرواية السادسة عنه، الرواية الخامسة ها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. فإذا أردنا أن نفك التعليق، هي فك التعليق يحتاج إلى مراجعة، فسنعطيكم الآن مباشرة فك التعليق، راجعوا المطلب. فك التعليق هكذا: وعنه يعني هكذا، إذا رجعنا إلى السند تتبعنا محمد يعني هكذا، يقول محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن أخيه اللي هو الحسن بن سعيد الأهوازي، واضح؟ عن زرعة عن سماعة، عن زرعة عن سماعة. خب إذا أتينا إلى السنة الطريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد مرة، لا عنه يعني عنه، عن راجع اللي قبل عمنه عنه ها محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. الآن ماذا يفعل الشيخ الكوليني؟ فاتح الشيخ الكوليني كتاب الشيخ الطوسي، ينقل جميع الروايات المنقولة من كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي. فالآن جميع الروايات التي تأتي بعد الخامس كلها منقولة من كتاب من؟ الحسين بن سعيد الأهوازي. إذا صك الكتاب غير، يعني مثلا الطوسي ينقل عن كتاب آخر يغلق، يقول وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب مثلا، يعني غلق حيث دائما طريقته، يعني غلق غلق كتاب الأهوازي وراح الشيخ الطوسي ينقل من كتاب آخر، هكذا طريقته. ولهذا في الحديث التعاشر قال وبإسناده، رجع غير، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. وإذا انت شفت إسناده يعني خلاص عرف أن الشيخ الطوسي، هي التعبير بإسناده يعني على تمن الشيخ الشيخ الطوسي. نعم الفك هكذا نقول: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، والطريق إليه صحيح، والحسين بن سعيد ثقة، عن أخي اللي هو الحسن بن سعيد أيضا ثقة، أخ الحسن بن سعيد الأهوازي أول مرة أن أخو الحسين ثقة، زرعة، هذا زرعة يسمى زرعة بن محمد الحضرمي، احفظ أنه زرعة، بدأت أحاول تحفظ أنه محمد الحضرمي ما يبر عليك، لعله زرعة بن محمد الحضرمي، زرعة بن محمد الحضرمي ثقة أيضا وهو واقفي، عن سماعة، سماعة من؟ سماعة ابن مهران، سماعة ابن ما في كلام أنه هل إمامي أو واقفي، لكنه ثقة على كل حال. فالرواية عبر عنها بالموثقة لأقل من وجود زرعة في الرواية، فإن زرعة لا إشكال أنه واقفيون، أما سماعة في كلام. خب إذن الرواية من حيث السند تامة، من حيث الدلالة نأخذ مقطع الذي نقله المصنف الذي هو محل الاستدلال. قال: ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفي، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفي. نعم خب وجه الاستدلال بالرواية، التفتين وجه الاستدلال بالرواية بأنه الإمام قال في هذه الرواية إذا أراد الشخص أن يغتسل يصب الماء على الصدر، ولم يقول الصدر من جهة الأعلى أو الوسط أو الأسفل، قال من جهة صدره، سواء كان هذا من جهة الأعلى أو من جهة الوسط أو من جهة الأسفل، وكذلك أيضا الكتف، لم يقل من أعلى الكتف، ما قال ثم يصب ماذا وكف من أعلى كتفه، قال بين كتفه من جهة الأعلى أو ما شاكل ذلك. فالرواية واضحة الدلالة في عدم اشتراط الموالاة، عدم اشتراط البدء من الأعلى إلى الأسفل، وإلا لكان هذا يتنافى مع إطلاق الصب على الصادر، المفروض من يطلق، يقول أن يصبه من أعلى الصاد، من أعلى الكتف. فالرواية حينئذ ببركة الإطلاق المذكور فيها يستفاد عدم شرطية أن ماذا؟ أن يكون البدعة من الأعلى إلى الأسفل.
شيخ، هذا يمكن أن الصدر منطقة الأعلى يعني.
أدري بس الصدر
قريب على أنه يريد
الأعلى. لا، الصدر نفسه إحنا كإطلاق الصب الصدر. لا لا، إحنا مو محل استدلال هذا. نفس الصدر، لأن هذه مسألة كما ذكر يعني ذكروا، هي مسألة حالة متعارفة. الواحد بيغسل بيبدأ من وين عادة؟ حالة المتعارفة يبدأ من صدره مثلا. لكن كلامنا أنه هل يجب من أعلى إلى الأسفل؟ إذا كان من أعلى مفروض من أعلى الصدر، مو يقول إمام من صدره. يعني وعادة الإنسان يقول صدره، شو يسوي؟ يرمي في صدره، يرمي من فوقه، لو من عادة في الوسط، فالوسط. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أنه ماذا؟ لا أقل ببركة إطلاق صب الماء على الصدر أو على الكتف، أنه لا يجب أن يكون من أعلى الصدر، من أعلى الكتف، فلا يشترط أن يكون من أعلى إلى إلى أسفل. خب، ولهذا يقول مسأل ما في شيء، يقول: وأما عدم وجوب البدءة بالأعلى فهو المعروف. قال المعروف خلافا لمن؟ لبن زهرة وبن إدريس. ويمكن استفادة ذلك من موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية بتقريب أن إطلاق، شوف التمسك بالإطلاق، أن إطلاق الصب على الصدر يصدق ولو من دون صب من أعلى نقطة فيه، واضح، وكذلك في الكتف أيضا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مسألة العدم. إذا ثبت أنه يجوز النكس أو لا يجوز النكس في الغسل؟ يجوز النكس. المطلب الثالث يقول: نحن أثبتنا في هذا المطلب عدم شرطية الموالاة في غسل الجنابة وجواز النكس في غسل الجنابة، ماذا عن باقي الأغسال كالأغسال المستحبة أو غسل الحيض أو غسل الاستحاضة؟ فهل يجري فيه هذين الحكمين أو لا؟ قال المصنف: يجري فيه الحكمين، فيجوز فيه النكس في كل الأغسال، يجوز النكس ولا يشترط الموالاة. والوجه في التعدية ما هو؟ أحد بيانين، دليلين يعني على التعدية. الدليل الأول أن نفس الدليل الدال على الحكمين في غسل الجنابة يصلح أن يكون دليلا في جميع الأغسال. والوجه في ذلك أن الظاهر من النصوص أن الكيفية واحدة في جميع الأغسال، أن الغسل له كيفية واحدة في جميع الأغسال، لا أنه توجد كيفية في غسل الجنابة وكيفية في غسل الجمعة وكيفية في غسل الإحرام وكيفية في غسل الاستحاضة. وإلا هاي الشاهد، لو كانت الكيفية ليست واحدة في جميع الأغسال لوجب البيان والتنبيه والتفصيل. والحال أنه لا يوجد عندنا روايات مفصلة وتبين أن غسل الجمعة وغسل الإحرام وغسل الاستحاضة غير غسل الجنابة، فالاكتفاء في مقام البيان على بيان كيفية غسل الجنابة وعدم ذكر والتنبيه على وجود مغايرة وأحكام أخرى وكيفية أخرى في باقي الأغسال يكشف عن وحدة الغسل في الجميع. واضح المطلب؟ إذن عدم البيان وعدم التنبيه يكشف عن وحدة الغسل في جميع الأغسال، وحدة الغسل في جميع الأسباب، وإلا لوجب التنبيه، لأن هذا مدعاة للالتباس على المكلف. ولا نوجد رواية أن الإمام يجي وسأل يسأل، يعني هذا يكشف عن فهم المتشرع. ما في رواية يسأل كيف أغتسل غسل الجنابة؟ الإمام علم غسل الجمعة غسل الجنابة، ما جي يسأل كيفية غسل الجمعة وغسل الإحرام والمرأة غسل الحيض كيف أغتسل غسل. أصلا ما عندنا روايات تبين كيفية غسل الحيض. هذا واضح أنه فهموا من أن الغسل واحد في جميع ماذا؟ في جميع الأسباب. هذا الوجه الأول.
في رواية عن غسل الإحرام ظاهر أنه ما في
فرق. تؤيد المطلب يعني.
في نفس الباب 29 الرواية الأولى.
تؤيد المطلب. الرواية حد كم؟
الرواية الأولى.
29 باب 29 لو 26.
27.
نعم نعم. نعم، ظهر أنه نفس الشيء صحيح، ما في تفصيل. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو القاعدة التي ذكرناها مرارا وتكرارا واعتمد عليها السيد الخوئي في موارد كثيرة، وقد نقحناها في أبحاث سابقة، وهي مسألة شدة الابتلاء، أنه إذا كان هناك شدة ابتلاء في مسألة معينة هذا يقتضي ماذا؟ شدة البيان وكثرة البيان والاشتهار وكثرة الذياع إذا صح المصدر. خب، والحال أنه لا نرى رواية ولا واحدة تبين كيفيات أخرى لغسل مثلا الحيض والاستحاضة مع شدة الابتلاء بالمسائل، غسل الجمعة كل أسبوع، غسل الحيض للنساء ما شاء الله صحيح أزمن، غسل علف الجنابة، غسل الاستحاضة. خب، فلو كان هناك كيفية أخرى لاشتهرت وبانت وذاعت لشدة الابتلاء بالمسألة، ولا توجد عندنا ماذا؟ نصوص تدل على الكيفية، فنكتشف من ذلك أن الكيفية واحدة. واضح؟ لا، دليل أول من نفس النصوص، نقول لو وجب التنبيه من الإمام لكي لا يقع المكلف في الغرر. هنا مسألة أخرى نتكلم عنه، ماذا؟ مسألة شدة الابتلاء بالمسألة، يعني فرق بينهما. هناك نتمسك بأنه نضع يدنا على النص، نقول هذا النص نفسه
لوجب البيان والتنبيه،
يعني نفس النص هذا نقول لا خصوصية لغسل الجنابة، وإلا لو كان له خصوصية لوجب التنبيه. خب هنا لا، ما نعلق بنفس الرواية نضع يدنا على التنبيه، نقول له شدة الابتلاء بالمسألة يعني تقتضي كثرة البيان. هذا البيان مش قوي، يقول حتى لو وجدت عندي رواية مثلا غير تفصل، نقول هذه الرواية الواحدة قد تكون ما توجب رفع اليد عن مسألة اتحاد الكيفية. ليش؟ لأن الرواية واحدة ما تصلح في بيان مسألة شدة ابتلاء وشدة الحاجة إليها. وقد نقحنا هذا المطلب في مسألة أنه ماذا؟ في مسألة سابقة، مسألة أنه تذكر غسل الجمعة وغسل الإحرام، أنه ما عندنا روايات تدل على الوجوب، لكن ما رفعنا يدنا عن الوجوب. ليش؟ بهذه القاعدة. مر سابق هذا المطلب فلاحظوا. يقول: وأما عدم اعتبار الموالات ولا عدم النكس في كل غسل، فيكفي في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، فإنه شوف عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة يدل على وحدة الكيفية في الجميع. واضح؟ أو ولأنه لو كان معتبرين، أي معتبرين اللي هو الموالات وعدم جواز النكس معتبر، لشاء شرعا لذاع ذلك واشتهر بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا. إذا مسألة يشترط الموالات، إذا غسل الجنابة يشترط فيها الموالات كما أثبتنا، وفي غيرها يشترط الموالات ولا يصح النكس، لابد أن تصدر بيانات كثيرة من الشارع لكي يبين هذا المطلب. حتى بيان واحد ما يكفينا، أو بيانين نشكك، لو في بيانين ما نقبلهم، كما بينا عند السيد الخوي مسألة ابتلائية تحتاج تكون مسألة بدرجة من الوضوح تكفي، هذا لأنه تنعكس في الروايات مسألة شدة الابتلاء بها، رواية واحدة قد لا تكفي في ذلك كما ذكرنا سابقا. يقول: بعد كثرة الابتلاء بغير الغسل الجنابة أيضا. قال تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع: إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، هل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو لا؟ المعروف بين الفقهاء هو الإجزاء، وتمسك المصنف لذلك بدليلين، بالآية والرواية للقرآن والسنة. أما القرآن وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كذا كذا وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الآية كما أشرنا سابقا تفصل بين حالتين: الحالة الأولى المجنب وإن كنتم جنبا فاطهروا، والحالة الأخرى المحدث غير المجنب، محدث بالأصغر يعني. فقالت بالنسبة إلى المحدث بالأصغر غير المجنب فوظيفته الوضوء، وبالنسبة إلى المجنب وظيفته الغسل. إذن الرواية فصلت بين قسمين، بين المحدث بالأصغار فيجب عليه الوضوء، وبين المحدث بالجنابة فيجب عليه الغسل. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية نتمسك بكبرى أن التفصيل قاطع للشركاء، بمعنى أن المتكلم إذا كان في مقام التفصيل بين حصتين، بين فردين، وأثبت حكم للفرد الأول وأثبت حكم للفرد الثاني، معنى أن التفصيل قاطع للشركاء هكذا، الأحكام التي تثبت للموضوع الأول لا تثبت للموضوع الثاني، والأحكام التي تثبت للموضوع الثاني لا تثبت للموضوع الأول. التفتين، وإلا لو كانت الأحكام الثابتة لأحد الموضوعين ثابتة للآخر فلا وجه للتفصيل. في وجه التفصيل؟ ليش يفصل؟ إذا كانت الأحكام مشتركة يكون التفصيل لغو. إذن لصيانة كلام الحكيم عن اللغوية لابد أن نقول أنه إذا كان في مقام التفصيل فهو يريد أن يقول بأنه أنا عندي موضوعين مثلا، الأحكام الثابتة للموضوع الأول لا تثبت للموضوع الثاني، والأحكام الثابتة للموضوع الثاني لا تثبت للموضوع الأول. وهذا نظير ما يذكرونه المناطق في باب القسمة. ما يشترط في القسمة كما قالوا، ماذا قال يشترط؟ أن تكون النسبة بين أقسام ما هي؟ تباين، أن لا توجد تداخل في القسمة. واضح؟ هنا أيضا لا يوجد تداخل في الأحكام الثابتة للأقسام. وقد عرفت أن المجرم ما هي وظيفته؟ وظيفته الغسل، والمحدث بالأصغر وظيفته الوضوء. فلو ثبت الوضوء أيضا للموضوع الثاني وهو المجنب لكان خلف أن التقسيم قاطع ليش؟ للشركاء. إذن عندنا موضوعان، محدث أصغر مجنب، محدث الأصغر ثبت له حكم وهو الوضوء، المجنب ثبت له حكم آخر وهو ماذا؟ الغسل. فلو كان الحكم الثابت للمحدث بالأصغر ثابت للمجنب لكان خلف أن التفصيل قاطع ليش؟ للشركاء. هناك هذا البحث كما أشرت لكم سابقا في المصنف عنده كتاب اسمه الفوائد، التي هي بعض أشار إلى بعض القواعد في آخر دورة الأصولية، منها هذه القاعدة أن التفصيل قاطع ليش للشركة. بحث عن القاعدة وبعض تفصيلات القاعدة، فراجع المطلب هناك.
يقال مثلا أن هذه الآية توضح وظيفة المحنث بالأصغر أنها الوضوء، وتوضح وظيفة المحدث بالأكبر أنه الغسل. زين، وهذا المكلف محدث بالأصغر ومحدث بالأكبر، فبالنسبة فبلحاظ الحدث الأصغر يتوضح، بلحاظ الحدث الأكبر يغتسل.
نعم، لا نقول الرواية، الرواية الآية فصلت بين المجنب وبين المحدث بالأصغر غير المجنب، فهذا المكلف مجنب أو غير مجنب؟ مجنب، فبلحاظ أنه مجنب والمجنب يسابق أن يكون محدث بالأصغر، قطعا حينئذ نفهم أنه لا يشترط له الوضوء، لا يشترط عليه الوضوء، وإلا كان هذا خلف التقسيم. لأنه كلامك يصح، لو ما رأينا، لو فرضنا أن المجنب قد يكون غير محدث بالأصغر، واضح، لكن كل مجنب محدث بالأصغر. التفصيل في هالقاعدة وكلام فيها في تفصيلاتها يعني راجعوا هناك الكلام، بس تطبيقها في المقام تام. هذا تطبيق، تطبيق آخر استدلال طريقة أخرى لبيان المطلب، نقول الآية في صدد البيان الوظيفة، يعني طريق آخر غير التفصيل قاطع للشركة. قد يكون هاي واحد يقول أنا ما قبل التفصيل قاطع للشركة، ده ما يدخل مخي، نقول بيان آخر للمطلب، روحه هذا المطلب، بأن يقال الآية في صدد بيان وظيفة المجنب وفي صدد بيان وظيفة المحدث بالأصغر، فهي في صدد البيان، بيان الوظيفة. وإذا كان المتكلم في مقام بيان الوظيفة فسكوته عن مطلب معناه ماذا؟ معناه نفي ذلك المطلب، كما بينا كثيرا. المتكلم إذا كان في مقام بيان وظيفة وسكت عن مطلب معنى السكوت هو النفي، فتحصل دلالة سكوتية مثل إطلاق المقامي. والآية في مقام بيان وظيفة المجنب وقالت أن وظيفة المجنب ما هو؟ الطهر، يعني الغسل، ولم تبين الوضوء، فلو كان الوضوء واجبا لبينته وإلا يلزم تأخير البيان. فالسكوت عن الوضوء بالنسبة إلى المجنب معناه نفي ماذا؟ نفي الوضوء. وإلا لو كان واجبا وهي من وظائفه لبينته الآية. واضح؟ بغض النظر عن قول التفصيل قاطع للشركة أو غير قاطع للشركة، المتكلم في مقام البيان وجاي يبين وظيفة المحدث بالأصغر وظيفة المجنب، ومجنب بينت له شيء واحد أنه فقط يغتسل، لو وجب شيء آخر لبينته، وحيث أنه لم يبين وهو في مقام البيان فينعقد عندنا إطلاق مقام مقامي.
أنا
أمكن
أن يتطهرون عن من الغسل،
انتهينا هذا منه، يعني أثبتنا سابقا أنه الآية تشير أن وإن كنتم جنبا فتطهروا، المراد من الطهر يعني اغتسلوا، هاي انتهينا من هذا المطلب. الآن قاعد نبني على هالمسلمة، خب خصوصا بما جعلها مقارنة إلى الوضوء. خب يقول وأما إجزاؤه عن الوضوء، شوف ليش قال إجزاؤه عن الوضوء، يعني هو يجب عليه الوضوء لأنه المجنب كما بينا محدث بالأصغر والأكبر، غاية أن الوضوء يجزي عن الغسل يجزي عن الوضوء. واضح؟ يقول وأما إجزاؤه عن الوضوء فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كذا وإن كنتم جنبا فطهروا، الدال على أن وظيفة الجنوب هي الغسل ووظيفة غير الجنوب الوضوء، والتفصيل قاطع للشركاء. هذا الدليل الأول الآية. الدليل الثاني التمسك بالرواية وهي موثقة عمار، والروايات والرواية من حيث السند مرت علينا كثيرا، الروايات الفطحية معروفة. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة، هذه رواية مهمة جدا، هي أهم الروايات في باب الغسل في النواجذ في موارد كثيرة. يقول إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده أو بعده، هل يجب؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، فقد أجزأه الغسل. هذه رواية مهمة فيها مجموعة من المطالب. المطلب الأول تدل الرواية على أنه لا الغسل يجزي عن الوضوء في الجنابة وفي يوم الجمعة وفي يوم العيد، واضح؟ فهذه الرواية تمسك بها في إثبات أن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء وأن غسل يوم العيد يجزي عن الوضوء وأن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، بل قد يترقى أكثر، بل قد يستفاد منها عدم مشروعية الوضوء. فقوله ليس عليه قبل ولا بعد يعني مطلقا بأي عنوان لا ليس عليه وضوء، فليس مشرع في حقه وضوء. فقد يقال كما استفاد بعض الأعلام أن الرواية استفادها عدم المشروعية وعدم فقط عدم الحاجة، ليس عليه يعني غير مشرع في حقه الوضوء لا قبل الغسل ولا بعد الغسل، فقد يستفاد منها أصلا لا مقتضى الاحتياط أنه يتوضأ، قد يقال أن الوضوء خلاف المشروعية، قد يقال أنه لا يتوضأ أصلا سواء كان في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة أو في غسل ماذا أو في غسل يوم العيد. ليس عليه يعني غير مشرع في حقه، وش يعني ليس عليه؟ يعني ما في شيء في حقه. الإمام نفى، لو كان مستحب هذا في كلام أنه هذه الرواية في صدر توهم الحاضر أو في دفتر وهم الوجوب أنه يجب عليه الوضوء فقال ليس عليه، كان يستطيع يقول لا يجب عليك، يعني قال ليس عليه، هي ليس عليه قد يستفاد منها نفي المشروعية.
وجوب الوضوء أيضا مضموما إلى الغسل،
يعني في كلام يعني هل هذا يعني الظاهر ليس عليه ونفي المشروعية، إلا إذا أحرزنا أنه الإمام في مقام توهم الحاضر، هي كون الإمام في مقام توهم الحاضر في كلام، يعني أقول بعض العلماء استفاد منها، يعني سيد الخوي يظهر من بعض عباراته أنه يستفاد منها عدم المشروعية. خب ولهذا قال وليموثقة عمار قرر أن الرواية فقال ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل. الرواية خلنا أقرأ صفحة 244 الرواية، خلنا نشوف عقبها وش موجود. الرواية هكذا، الرواية حديث رقم 3. شوف الرواية، عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، ياي عن الرجل ما فيه ما موجود الرجل في بعض المصادر، عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعد أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزاه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك. قال أو غير ذلك بعد، قال يفسفن أنه كل غسل تغتسله ماذا؟ فإنه يجزي عن الوضوء، فليس عليها وضوء لا قبل ولا بعد فقد أجزأها الغسل. واضح؟ فهذه الرواية مهمة جدا في ماذا؟ في إثبات المطلع.
الشيخ لما ذهبوا إلى أن الغسل الشفي
بعد هذا في تعارضات، وقد يقال عن الرواية معارضة مخصصة بروايات أخرى فكذا، ويعني وفيك رواية إنها مطلب عند عمار. اسأل اللي قال هل روح راجع أدلتهم يعني. هذا الدليل، هذا مسألة الرابعة. المسألة الخامسة وننهي البحث، يقول إذا اجتمعت مجموعة من الأغسال على المكلف، كان مطالب بأغسال عديدة، فهل يحصل تداخل أو لا يحصل التداخل؟ فهل يستطيع أن يأتي بغسل واحد عن الجميع أو لا؟ ولا نبحث عن مقتضى القاعدة الأولية، أنا البحث فيها معمق ولم ينشر إليه، بحث فيها مفصل عميق فوق مستوى الكتاب يعني، وهو مسألة أن مقتضى القاعدة هو التداخل في المقام أو عدم التداخل. السيد الخوي بحث هذا المطلب مفصل، من يحب أن يراجع يجرب فهمه يقدر يفهم المطلب لو ما يقدر، في الجزء السابع صفحة 43، بحث معمق، الجزء السابع صفحة 43، لأن هناك بعض الإشكالات حتى العقلية التي قد تمنع من التمسك بالنص، يعني هذه الرواية ما يصل النوبة إلى مقام الثبوت إلا إذا فرغنا عن مقام الإثبات، وهناك إشكالات في مقام الإثبات تقول أنه لا يمكن التداخل أصلا وتكون مانعة من التمسك بالدليل في مقام الإثبات. واضح؟ لكن التعرض لهذه الأدلة وكذا بحث مفصل هنا، صفحة 43، الجزء السابع صفحة 43. خب، إذن إذا فرغنا عن مقام الثبوت الآن أنه ماكو مانع من التداخل، خب نأتي إلى مقام الإثبات. تمسك المصنف في مقام الإثبات بصحيحة زرارة، خب هذه الرواية موجودة في صفحة 262. هل تعودت على ترجمة الوسائل ولا حين ما رجعت الوسائل ما تعودت عليه؟ تعودت على الرجوع إلى الوسائل إلى الحين ما رجعت الوسائل؟ يعني تعودت أنه تفتح جودون كتاب الوسائل تيجي تفتحها لو بعد للآن، لأنه إذا ما تعودتون يعني ما إذا ما تحاول إذا ما تقوم تجود الكتاب وتروح تفتش كذا وتطلع الروايات يعني يكون خلل في الاستفادة تكون ناقصة. خب هكذا الرواية، محمد بن يعقوب الكليني، الحديث الأول صفحة 261، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه له إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال. شوف الآن زرارة يقول قال، أول ما نقرأ الرواية هي يسمونها ماذا؟ مو مضمرة، مقطوعة، يعني مباشرة زرارة هو الذي يقول، ما قال سألته، في فرق بين يقول سألته، يعني قطعا هذا مو كلام زرارة، كلام شخص ينقل عنه زرارة، فيقع الكلام في مضمرات زرارة صحيح؟ الآن زرارة ما يقول سألته، يقول قال زرارة، هي كلام زرارة هي بدوان. إذا قرأنا صدر الرواية فيفهم منها أن هذا الكلام لزرارة، لا أنه كلام ينقله عن الإمام يقول سألت الإمام أو قال أو قال أو قال الإمام، لا، هكذا عن زرارة قال، من هو اللي قال؟ ظهر أن زرارة هو الذي قال. واضح؟ ينقل كلام زرارة. خب إذا اغتسلت أو إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، التفت الرواية، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال ثم قال، قال ثم قال، واضح. وكذلك المرأة، تفت هذه قال ثم قال، من هو اللي قال ثم قال؟ هذه يقولون، يقول المحققون بأنه لو نظرنا إلى الصاد لا نعلم أنها الرواية مضمرة، قد يقال هي كلام زرارة فيقع الكلام بحث أن زرارة إذا نقل كلام هل هو حجة علينا أو ليس بحجة، قد يكون هو فهمه من النصوص لأن زرارة فقيه وكلام فقيه ليس حجة على فقيه آخر، فلهذا إذا زرارة نقل كلام مباشرة لم يسنده إلى الإمام أو محمد بن مسلم نقل كلام مباشر وقع كلام بينهم أنه قد لا يقبل هذا الكلام، لكن لو كان مضمرة فنقول إضمار زرارة لا يضر، فرق متفتين، فرق بين المقطوعة والمضمرة. الآن هذه الرواية مضمرة أو مقطوعة؟ إذا نظرنا إلى الصاد قال قد يقال أنها مقطوعة مو مضمرة، لكن ببركة الذيل هكذا قال ثم قال، يعني قال زرارة ثم قال شخص آخر، يعني زرارة قاعد ينقل الرواية عن شخص، فبالذيل يفهم أن هذه الرواية رواية مضمرة، والإضمار في الرواية لا يضر لأنه إضمار، ماذا لي إضمار زرارة لا ينقل إلا لا يليق بشأنه إلا أن ينقل عن الإمام.
قال
فاعل، قال الأولى فاعل زرارة، وقال زرارة ثم قال،
ثم قال الإمام،
يعني بلي أي هذا كلامنا، بس هاي كلام ببركة الذيل، لكن لولا هذا الذيل هل نفهم أنها مضمرة؟ بدون الذيل لا يفهم أنها مضمرة، يفهم أنها مقطوعة، وإذا كان مقطوعة زرارة قد يقال ليس بحجة لأن كلامه مو كلام الإمام، واضح. على أي حال إذن الرواية من حيث السند هي مضمرة لا مقطوعة، فيتقبل هذه الرواية لأن مضمرات زرارة، زرارة يسأل من؟ يسأل عادة يسأل من؟ يسأل أبو حنيفة، زرارة يسأل الإمام. إذن الرواية من حيث السند تامة. من حيث الدلالة واضح، يقول ماذا؟ إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها غسل واحد، دلت على أن الغسل الواحد يكفي عن الجميع، واضح واضح بالمنطوق، غسل واحد يجزي عن الجميع. خب هذا مطلب سيأتي إن شاء الله غدا، مطلب أنه هذا الغسل بنية ماذا؟ غسل الواحد هل بنية الجنابة أو بنية الجميع؟ غسل الحجامة. الرواية هكذا، شوف الرواية فيها نكتة، يقول الحجامة وعرفة والنحر والذبح، وش الفرق بين النحر والذبح؟ النحر يقصد يوم النحر الظاهر، يوم عرفة ويوم النحر يوم العاشر، واضح الظاهر من الرواية أنه اغتسلت للجنابة والحجامة وعرفة، يعني يوم عرفة، والنحر الظاهر يوم النحر المعروف، يوم النحر له يوم العاشر من ماذا؟ من ذي الحجة، والحلق والذبح والزيارة، واضح. الذبح ليس في مقابل النحر هنا، يعني تقول فرق بين الذبح والنحر، واضح واضح. الذبح مو يعني النحر، واضح في الظهر من النحر، ويوم النحر يوم العاشر، انه يستحب الغسل يوم العاشر. هذا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل